الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدرس 19 بعد 500، صحيح الإمام مسلم، وهو الرابع من كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. سند متصل. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ومن قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. جاء هذا الحديث على الإطلاق، فقد جاء مقيدا قول سبحان الله بحمده 100 مرة إذا أصبح وإذا أمسى، ويشعر الحديث بأن هذا الذكر من أذكار الصباح، من قوله وكانت له حرزا من الشيطان يومها ذاك حتى يمسي. والحرز ما يتحرز ويتحصن به من مكر الشيطان وأذاه. وهذه الكلمة هي أفضل كلمة، لا إله إلا الله، كلمة الإخلاص، كلمة التقوى، العروة الوثقى، كلمة التوحيد. وقوله وحده توكيد للإثبات، لا شريك له توكيد للنفي، لا شريك له في ربوبيته ولا ألوهيته ولا في أسماء صفاته، له الملك المطلق، فجميع المملوكات ملك له، وله الحمد المطلق الذي يثبت له به جميع المحامد، جميع صفات الكمال، وينزه عن جميع صفات النقص، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء لكمال علمه وقدرته، وما كان الله يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فيكرر هذا 100 مرة، إن استحضرها كان أجره أكثر، استحضر هذه المعاني، وإن لم يستحضرها فله أجر الذكر، لأن الذكر يكون باللسان، فإن تواطى عليه القلب كان أفضل ما يكون. وله زيادة على هذا الفضل، لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، فمن أكثر كان الله أكثر. وفي الحديث الآخر سبحان الله بحمده جمع لله بين التسبيح الذي هو التنزيه وبين التحميد الذي هو إثبات الكمال، مع أن كلمة سبحان الله تتضمن التنزيه وتستلزم إثبات الكمال، وقول الحمد لله يتضمن إثبات الكمال ويستلزم التنزيه. في يوم 100 مرة فلا حرج أن يزيد، حطت خطاياه أي كفرت، المراد بها هنا الصغائر، ولو كانت مثل زبد البحر، وزبد البحر ما يجمعه الماء من الأشياء المحمولة. وسواء قال هذا الذكر متواليا أو قاله مفردا في يومه دخل في الفضيلة إن شاء الله لظاهر اللفظ. قال رحمه الله: سند متصل. حدثنا محمد بن عبد الملك الأموي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله بحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وهذا فيه أن هذا الذكر من أذكار الصباح وأذكار المساء. قال في السند متصل: حدثنا سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي قال حدثنا عمر وهو ابن أبي زايدة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون رضي الله عنه ورحمه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرار كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وقال سليمان: حدثنا أبو عامر قال حدثنا عمر قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن ربيع بن خثيم بمثل ذلك. قال: فقلت الربيع من سمعته؟ قال: من عمرو بن ميمون. قال: فأتيت عمرو بن ميمون فقلت من سمعته؟ قال: من ابن أبي ليلى. قال: فأتيت ابن أبي ليلى فقلت من سمعته؟ قال: من أبي أيوب الأنصاري يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ذكر مطلق يقوله في الصباح أو المساء أو الظهيرة أو الليل أو النهار. وأما الذكر الذي فيه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويموته على كل شيء قدير، 10 مرات قبل أن يحني رجليه، ففيه كلام. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب أبو كريب محمد بن طريف البجلي قال حدثنا ابن فضيل عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. هذا الحديث ختم به البخاري صحيحة، أتى به بدلا من حديث سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، لأنه لم يثبت على شرطه. وأحسن من تكلم على هذين الحديثين الحافظ بن حجر في آخر صحيح البخاري، والحافظ بن كثير في تفسير قول الله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. كلمتان أي جملتان، خفيفتان على اللسان أي في النطق، ثقيلتان في الميزان أي يوم القيامة حين وزن الأعمال، حبيبتان إلى الرحمن ذات صفة المحبة لله عز وجل يحب ما يقرب إليه، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وقد أمر الله بهما سبح اسم ربك العظيم سبح اسم ربك الأعلى. وهذا الحديث ما استدل به على وزن الأعمال، كما أنه يوزن العامل لحديث عبد الله بن مسعود عند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ساقيه لهما في الميزان أثقل من أحد، وتوزن الصحف لحديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي يخلص رجل من أمتي على رؤوس الخلائق ويؤتى بتسعة وتسعين سجل كل سجل مد البصر. الحديث بطوله. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، لأن ما طلع عليه الشمس يفنى ويذهب، ولكن هذه الكلمات أجرها باقي، ولذلك قيل فيها بأنها الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وهذه أحب الكلام إلى الله على ما يأتي في حديث سمرة، أحب الكلام إلى الله أربع، ولذلك يؤتى بهذه الكلمات الأربع في أدبار الصلوات وقبل النوم وفي كثير من الأوقات، وهن غراس الجنة كما في حديث أن إبراهيم قال أقرأ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. قال رحمه الله أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وابن نمير عن موسى الجهني حوى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى الجهني عن مصعب بن سعد عن أبيه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله، أي ذكر أذكر الله به، وفي حرص السلف رضي الله عليهم على العلم والعمل. قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة التوحيد، الله أكبر كبيرا، تعظيم لله عز وجل وتنزيه، والحمد لله كثيرا، ومهما كثر الحمد فالله أكثر، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة العزيز الذي لا يغلب الحكيم في فعله وحكمه. قال فهؤلاء يا ربي فما لي، قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، اغفر لي ذنوبي السابقة ووفقني وسلمني من الذنوب اللاحقة، وارحمني تجاوز عني واهدني وسددني، يشمل جميع المعاني، إن رحمة الله قريب من المحسنين، واهدني هداية الطريق هداية التوحيد هداية السنة هداية التوفيق إلى الجنة، ويدخل فيها هداية العلم، وارزقني الرزق العام والخاص، الرزق العام العلم والإسلام والاستقامة والسنة، وكذلك رزق المال. قال موسى أما عافني فأنا أتوهم وما أدري، ولم يذكر ابن أبي شيبة في حديث قول موسى، قد جاءت لها شواهد، وعافني عافية البدن وعافية النفس، العافية الحسية والعافية المعنوية، العافية من الأمراض والأسقام، والعافية من البدع والخرافات والضلالات، إذا استجاب الله للعبد هذه الدعوات الخمس صلحت دنياه وأخراه، كما يأتي في حديث طارق بن أشيم. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد عن ابن زياد قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه طارق بن أشيم الأشجعي، وليس له في مسلم إلا حديث في الإيمان، وهذا الحديث الثاني حديث الإيمان: من آمن بالله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، وستأتي في الرواية الأخرى: وعافني. قال: وفي الرواية الأخرى: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ابتداء، بعد التوحيد يتعلم الصلاة، فإن استطاع أن يحفظ الفاتحة حفظها، وإن عجز عن حفظ الفاتحة أتى بعدها بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل حتى يتمكن من حفظها، ويعلمه كذلك ما يتعلق بكيفية الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي، وهذا دليل على عظيم شأن الصلاة. ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، ويجمع أصابعه إلا الإبهام: فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. يعني هؤلاء الدعوات إذا استجابها الله عز وجل في حق المسلم كان فيها صلاح الدنيا والآخرة، كان فيها صلاح العلم والعمل، كان فيها صلاح الظاهر والباطن. وما أزهد الناس في الاستكثار من هذه الدعوات، مع أنها من أسهل ما يكون، يستطيع أن يأتي بها راكعا وساجدا، ويستطيع أن يأتي بها ماشيا وراكبا، ويستطيع أن يأتي بها مضطجعا. بل جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أيضا بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، حديث ابن عباس عند أحمد وغيره، إلا أنه أنكر على كامل بن العلاء. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مروان وعلي بن مسهر عن موسى الجهني حاوى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى الجهني عن مصعب بن سعد قال حدثني أبي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة، وما أكثر العاجزين عن هذا الأجر العظيم. أيعجز يفتر أن يكسب كل يوم 1000 حسنة وخارج الصحيح ويمحى عنه 1000 خطيئة؟ يعني أجر عظيم. فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة، أو بمعنى الواو لما جاء خارج الصحيح. ومئة تسبيحة يمكن أن يأتي بها الإنسان في 1.5 دقيقة أو نحو ذلك. وقد جاء بمعنى هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خصلتان أو خلتان لا يعمل بهما أحد إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. قال: يا رسول الله ما هي؟ قال: يسبح دبر كل صلاة 10 ويحمد 10 ويكبر 10، فتلك 150 باللسان و1500 في الميزان. وإذا أتى مضجعه يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان، وأيكم يكسب كل يوم 2500 سيئة، أو يعمل كل يوم 2500 سيئة. قال: باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. وبالسند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن علاء الهمداني واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا قال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا للجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونها بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أما هذا حديث عظيم حوى جملا كثيرة، لو استوعبها المستوعب في مصنف مستقل لكان في حق هذا الحديث قليل، وذلك لنفاسته وعظيم بلاغته وعظيم ما دل عليه من الفضل والمنزلة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، أي كربة؟ كربة حسية بقضائها والتفريج له فيها، أو كربة معنوية بتأنيسه وإدخال السرور عليه وإذهاب الغم منه، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولا سواء، فإن كرب الدنيا زائلة وكربة الآخرة إذا بقيت ضرت، فيستطيع الإنسان أن يدفع البلاء العظيم بالفعل اليسير من العمل الصالح، ويستطيع الغني والفقير أن يدفع هذه الكربة. بعض الإنسان ما يحتاج منك إلى مال حتى تدفع كربته، يحتاج إلى أن تؤنسه، إلى أن تعزيه، إلى أن تصبره، إلى أن تحسن إليه. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، إن كان من أهل الجدة والسعة وجد معسر ما استطاع أن يشتري ما يرغب فيه وتجاوز، تجاوز الله عنه. ويسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يسر له البيع والشراء والأخذ والعطاء، وربما فرج عنه أضعاف ما يفرج على هذا المسكين. وفيه فضل تفريج الكرب وإعانة المعسرين والتفريج عن المسلمين. ومن ستر مسلما من ذنب وقع فيه، فأكثر الناس الآن إذا علم بمعصية من مسلم عاجل إلى فضيحته، وكأنه وجد كنزا لا يأذى له بال ولا يقر له قرار حتى يعاجل بالفضيحة. وأسوأهم من يفعل ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي، فيؤدي إلى الفضيحة، ويؤدي كذلك إلى إشاعة الشر والفساد. ومن ذلك ما يفعله الكثير، زعموا أنهم يحاربون فساد جوالات اللمس، وإذا بهم ينشرون قصصا قد تكون واقعية وقد تكون غير واقعية، لكن فيها إشاعة للشر والفساد. فإن أراد أن يحذر من باطل يحذر على عمومه، أما أن يأتي بأمور ربما لا يعرفها الكثير، ربما قامت على إساءة الظنون وطعن في الأعراض، أعوذ بالله. الغلو في المسائل العلمية والغلو في المسائل العملية لا يأتي بخير أبدا. ما خرج الخوارج إلا لغلوهم علميا وعمليا، غلوا علميا حتى كفروا الصحابة عمليا. وهكذا ربما أحدهم تأتيه غيره في مسألة من المسائل لا يرجع فيها إلى أهل العلم ولا إلى أهل الحل والعقد ليأخذ منهم الفتوى، وإنما يقوم بجهله لاستصدار الفتاوى النابية والقياسات الفاسدة. يقيس الجوال على الخمر والميسر، لم يقع اتحاد علة ولا حكم ولا مناط. لقد فاق هذا في قياسه الفاسد قياس أبي حنيفة وزفر ومن إليهم، وبلغ من الجهل أن يقول على الله بغير علم ويتهم الناس في أعراضهم ويسيء الظن بالمسلمين. جهل تطاول، وعاقبة هذا الجهل والتطاول الخزي والبوار لصاحبه في الدنيا والآخرة إن لم يتوب إلى الله عز وجل. أصبح يتكلم في المسائل من يعلم ومن لا يعلم. أمس واحد يرسل لي رسالة يقول فيها عند أن تضع المربع هذا حتى ولو أمام كلمة مكة أو أمام كلمة العلماء أنت تشير بهذا المربع إلى الفساد والشر، أنا أبرأ إلى الله من العلماء والدعاة الذين يفعلون هذا. قلت له بأس ما تفعل، تتبرأ إلى الله من خلص البشرية من مسألة قد تكون غير واردة. صحيح مسألة غير واردة، لكن الجهل يتصور أحدهم مسألة ويريد أن ينكرها فينكر بهذا التجاوز. يبرأ إلى الله من العلماء والدعاء، البراءة من المشركين، البراءة من المنددين. هكذا في كثير من المسائل العلمية والعملية. فإياك يا طالب العلم أن تتجاوز، لا تحملك الغيرة على تجاوز الشريعة. الخوارج ما خرجوا إلا بسبب هذه الغيرة الفاسدة، ولا يحملك التسهيل على مجاوزة الشريعة. المرجئة ما وقعوا فيه إلا بسبب التسهيل الخارج عن الدليل. فكن منصفا، وما علمت قل به، وما لم تعلم لا تقل به. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لو أعنته على حمل متاعه الثقيل فالله في عونك، ولو أعنته على تحرير مسألة علمية فالله في عونك، ولو أعنته على حفظ صورة من القرآن فالله في عونك، ولو أعنته على قضاء دين وحاجة فالله في عونك. فإياك أن تبخل على نفسك بعون نفسك أنت حين تعين غيرك تعين نفسك، وأنت حين تدعو لغيرك تدعو لنفسك. إذا دعا أحدكم لأخيه عند كتبه ملك بمكة ليقول آمين لك بمثل، لا سيما إعانة الدعاء إلى الله وإعانة المشايخ، هذا تعينه بفتح درس في داره ومركزه، وهذا تدعينه بنعش حلقة للقرآن، وهذا تعينه بإنابة إن سافر أو مرض، وهذا تعينه بالدفع عن عرضه. كم لك من الأجور؟ وأعظم ذلك الإعانة على إكتابة العلوم والبحوث. لا يأتي الشيطان الإنسان الذي يستطيع أن يعينه يقول له لا تضيع وقتك، ربما يبارك الله في وقته بسبب إعانته لوالده لشيخه لعالمه. كم استفدنا من حراستنا لشيخنا يحيى، وكان يسخر منا من سخر ويستهزئ منا من استهزأ، ويقول أيش هؤلاء، ما هم إلا حراس. وبارك الله في أوقاتنا وله الحمد والمنة. والله العمل الذي كان يأخذ ساعات كنا نقضيه في دقائق، والمحفوظ الذي يحتاج إلى كثير أوقات كنا نحفظه في زمن يسير، والمؤلف الذي يحتاج إلى شهور نأتي به في شهر أو في أقل من شهر. ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة. نقول هذا شحذا لهمم التعاون على البر والتقوى. تعاون، أنت حين تفتح درس تتعاون، أنت حين تحضر الدرس تتعاون، أنت حين تحضر المحاضرة تتعاون. تعاونوا بارك الله فيكم، فإنكم تعينون أنفسكم أكثر من عونكم لغيركم، فإن عونك لغيرك فعل نفسك، وإعانتك لنفسك عون الله لك، فلا سواء. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتبس فيه علما سهل الله له في طريق الجنة، سواء كان طريقا حسي سافر من بلد إلى بلد لطلب العلم، أو كان طريقا معنوي أخذ كتابا استمع درسا حضر حلقة يلتمس فيه علما نافعا. ليس كل علم علوم الدنيا لا عبر بها إلا أن تكون في مصلحة الإسلام والمسلمين، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولا أعظم من هذا الوعد النبوي الذي هو وعد الرباني، علم العقيدة أو علم التوحيد أو علم الفقه أو أي علم تسلكه يسلك بك إلى الجنة ما دمت ماشيا في طاعة الله طالبا لمرضاته. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، مسجد وما في حكمه من أماكن الاجتماع لطلب العلم وتبليغه، يتلو كتاب الله سواء القرآن أو معاني القرآن أو أحكام القرآن، فكله داخل في كتاب الله. فمثل دروسنا هذه التي نتعلم فيها العقيدة والتوحيد ونتعلم فيها الفقه هي من تلاوة كتاب الله، سواء قرأنا السنة أو قرأنا القرآن، نحن نتعلم معاني كتاب الله ونفسر كتاب الله ونأخذ بكتاب الله، ويتدارسونه بينهم يقرؤونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة الطمأنينة والراحة والهدوء، وغشيتهم الرحمة يرحمهم الله، ويرحمون بتكفير الذنوب ورفع الدرجات وقضاء الحاجات وانشراح الصدور وسعة الأرزاق وبركة الأوقات، وحفتهم الملائكة على ما تقدم في حديث إن لله ملائكة سيارة فضلا يحفون الذاكرين بأجنحتهم حتى تبلغ أجنحتهم السماء يحيطون بهم. وذكرهم الله في من عنده، وهذه أرفع الدرجات أن يذكر الله عز وجل العبد في من عنده في الملأ الأعلى. ومن بطأ به عمله، يعني من لم يسرع به عمله صار بطيئا متأخرا بسبب عمله السيء لم يسرع به نسبه، مفهومه أن من أسرع به عمله لا ينظر إلى نسبه وإن كان حقيرا عند الناس. هذه تعليقة مختصرة على هذا الحديث العظيم، وإلا حقه أكثر من ذلك لما تقدم كما أسلفت لكم من المعاني البليغات والجمل النافعة البديعات. والله المستعان وعليه التكلان، وحسبنا الله ونعم الوكيل. كم من حديث نتمنى أن نبسط فيه القول ولكن الوقت لا يتسع، أو نخرج عن الاختصار إلى التطويل، لكن ما يسره الله فيه كفاية.